أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بعظمته وجلاله وكبريائه، ونستهديه ونشكره على جميع آلائه ونعمه، ونشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا ربا وشاهدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على حجج الله على الأنام، خلفاء الله على الخلق، الأئمة بالحق، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل سبيل للمذنبين من الانزلاق والعصيان واتخاذ سبل الشيطان، فهي حصن للنفوس الأمارة بالسوء. لهذا كانت وصية الله إلينا أن نتزود بالتقوى، لأنها خير الزاد. أولا، أرفع أحر التعازي إلى مقام بقية الله الأعظم صاحب الأمر والزمان، أرواحنا له الفداء، وإلى المراجع والعلماء والفقهاء وإلى المسلمين كافة وإليكم خاصة، بالمصاب الجلل ذكرى استشهاد الإمام زين العابدين صلوات الله تعالى عليه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الله وفي الآخرة شفاعتهم. في ذكرى زين العابدين صلوات الله تعالى عليه، العالم الإسلامي يقف حائرا، وأقول بهذه الكلمة وأنا واثق مما أقول، أن العالم الإسلامي، بل أن العالم بشكل عام، ممن يدرس خصائص وبعد شخصية زين العابدين عليه السلام، ويريد أن يتفاعل حول منهجية هذا الإمام وتعلقه في سماء دنيا العارفين والسالكين إلى الله عز وجل، الذين يريدون الوصول والنيل إلى رضوان الله عز وجل، أن العالم وبشكل عام يقف حائرا أزاء السمات والخصائص والمقومات التي تمتعت هذه الشخصية العملاقة شخصية زين العابدين عليه السلام. فهذه الشخصية ليست هي كبقية الشخصيات، هي شخصية اندرجت تحت رسالة النبوة وتحت رسالة الحسينية التي تفاعلت لكي تلبي نداء الله عز وجل في تطبيق الأحكام والسنن على وجه هذه البسيطة. شخصية ألمت عليها الأغوار، هجمت عليها القوانين الدنيا في يوم كربلاء، أضعفت قوتها وسلبت طاقتها، شخصية عاشت المحنة بمعنى الكلمة، ولكنه كان يقف أمام كل مصيبة يقول أنها بعين الله عز وجل، أنها تحت رضا الله عز وجل. هذه الشخصية كلما وقفت أمام مصيبة سجدت لله شاكرة. هلما لنرى هذا الرجل عندما وقف أمام جسد سيد الشهداء كصورة مصغرة لنعرف مقومات هذه الشخصية وأبعاد هذه الشخصية. وإن كان الحديث ليس في هذا المعنى بالخصوص، ولكن كإشارة عن هذه الشخصية العظيمة التي وقفت أمام جسد أبيها ونظرت إلى ذلك الجسد الشريف، وبعد أن أنهى مراسيم الدفن وقع لله عز وجل ساجدا وهو يقول زين العابدين يردد العبارة 1000 مرة: شكرا شكرا شكرا. ثم يعقب بعد ذلك ويقول: اللهم إن الحسين بن علي قد قضى نحبه تحت عينك وفي رضاك، فارفعه بجوار نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شخصية تألقت في دنيا التاريخ على كل المستويات. هذه صفحة من صفحات هذا الإنسان العظيم الذي لم ينحرف عن خط الله عز وجل قيد أنملة. ليس لأنه معصوم، العصمة لا تشكل عند الإمام عليه السلام بقدر ما يحس بوجدانه أنه مسؤول عن علاقته مع الله عز وجل. هذه الشخصية تمحورت في علاقتها مع الله على مستويين: المستوى الأول الصبر عند الشدائد. هذا الرجل كان صابرا إلى أبعد حد مما يمكن للعقل أن يرسم للصبر حدود ولقوانين، أو أن يضع للصبر قوانين، فإن الإمام قد تجاوز بصبره هذه القوانين وخرق إلى أبعد مسافة مما يمكن للعقل أن يرسم حدودا للصبر. فسلام الله عليك أيها الإمام العظيم الغريب الشهيد المسموم. هذه صورة من صور زين العابدين. الصورة الثانية من صور هذا الإمام، أقول أزاء ما واجه هذا الإمام من المصائب، وأزاء ما حاول أتباع بني أمية على أن يدمر شخصية الإمام ويضيق هذه الشخصية بقدر ما يستطيعون في المدينة المنورة، إلا أنه عليه السلام كما يحدثنا التاريخ أنه سعوا، أن بني أمية سعوا بقدر ما يستطيعون أن يقتلوا الإمام حتى ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، ولكن الله عز وجل شاء أن يحول بينهم وبين الإمام. من هنا نلاحظ أن هذه الشخصية تغلغلت بعد عرض المصائب، هذه تغلغلت في علاقتها مع الله إلى أبعد حد مما أن يتصور الإنسان. ليس لأن الإمام عليه السلام يريد أن يشكل منهجا عباديا مستقلا عن آبائه الكرام، فكل إمام يرسم بعدا عباديا في شخصيته. الإمام عليه السلام وجد أن ظرفه قد تأتى له على أن يرسم هذا البعد، وذلك لأجل هدفين أساسيين. الهدف الأول، الذين اتخذوا القوالب ضد أهل البيت، ضد أهل البيت، هذه القوالب حتى تتكسر، وذلك من خلال ما يرون من تصرفات ومن سلوك وممارسات هذا الإمام في علاقته مع الله عز وجل، أنه ليس كما تصوروا هم في الإمام زين العابدين. ليس الإمام زين العابدين مجرد صورة عبادية فارغة من المحتوى كما ينسب من بعض الكتاب، صوروا عن هذا الإمام أنه عبارة عن صورة عبادية فارغة من محتوى. الإمام أراد أن يرسم هذا البعد أمام الناس، أنكم أيها الناس ينبغي أن تتحسسوا المسؤولية الشرعية، ينبغي أن تعرفوا المسؤولية الشرعية بينكم وبين الله عز وجل. إذا كان خطابه عاما لكل إنسان، فحري أن يكون خطابه خاصا لأولئك الذين حاربوه وسعوا في إسقاط قيمته وقدره. هذا البعد أراده الإمام عليه السلام أن يبينه للناس، وذلك أنك عندما تعبد الله عز وجل ينبغي أن لا تنحصر عبادتك في هذه الفرائض المقررة، ولا يمكن أن يتخيل الإنسان أن العبودية لله هي تتوقف على هذه الفرائض، فحركاتك ينبغي أن تنطلق من خلال محور العبودية، آهاتك ينبغي أن تتحرك من خلال العبودية لله، سكناتك ينبغي أيضا أن تكون في محور عبوديتك لله، جلوسك، قيامك، حديثك، أكلك، شربك، ينبغي كل ذلك أن يكون في مضمار العبودية لله، لا أن يخرج عن إطار العبودية. صورة من صور هذا الرجل. يقال عنه عليه السلام أنه بعد أن ينتهي من طعامه وبعد أن ينتهي من شرابه، أي طعام هذا وأي شراب هذا؟ شراب الذي يمزجه بدموع عينيه، طعام الذي يأكله لقيمات فقط يملأ بطنه الشريف ثم يمسح على بطنه كجده ويقول تعسا لبطن أدخله النار. هذه اللقيمات بعد أن ينتهي عليه السلام منها يقع لله شاكرا على ما أنعم عليه من هذه النعمة، نعمة الطعام فقط؟ كلا، بل هناك نعم وراء هذه اللقيمات، نعمة وأنت تأخذ اللقمة بأصابعك، نعمة وأنت تحرك يدك إلى فيك، نعمة وأنت تمضغ اللقمة، نعمة واللقمة تسري في جوفك، هذه كلها نعم الله عز وجل، فيقع لله شاكرا على هذه الأنعم. هذه صورة من صور هذا الإمام. الصورة الأساسية، ولكي لا أتبحر في عمقها وألج في أغوارها، أحاول أن ألخص هذه الصورة. الجانب العبادي عند الإمام زين العابدين، بينا أن الإمام عليه السلام لم ينفرد في عبادته مع الله عز وجل وفي علاقته مع الله عز وجل انفرادا تاما مستقلا عن آبائه وعن ذريته. هو فرع من تلكم الشجرة الطيبة، هو إنسان واحد من بقية الأئمة، من جميع الأئمة عليهم السلام الذين رسموا منهجا في علاقاتهم مع الله عز وجل. ولكن تأكدت هذه الصورة في هوية تاج البكائين. هذا الرجل عندما يرسم هذا البعد ليبين أن قيمة الإنسان في هذه الدنيا بقدر ما يذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل لا ينحصر في إطار الصلاة والصوم والحج. أليس هو القائل للشبلي: يا شبلي، ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج؟ أليس هو القائل: رب ساجد لله عز وجل والله صرف وجهه عنه؟ أليس هو القائل: كم من صلاة عبد لم تغنه صلاته ولا تنفعه سجداته؟ هذا الإمام يريد أن يوضح لنا أن هذه العبادات هي مقدمات للوصول إلى المقام العلوي، للوصول إلى هدف الذكر. الذكر ليس عبارة عن تمتمة تصدر أو تتحرك ما بين الشفتين: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الكلمات لابد أن ترسم بعدا في نفس الإنسان، تخطط منهجا للإنسان. لهذا الإمام أكد في أدعيته الكثيرة الكثيرة: أنك يا رب أقرب إلينا من حبل الوريد، والقرآن يصرح بذلك. لهذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، الإمام عليه السلام عندما يرسم في دعائي أبي حمزة الثماري وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. هذه الصور يريد الإمام أن يرسم أنك أيها الإنسان قد وصلت إلى نقطة الافتراق ومغادرة هذه الدنيا، فهيئ زادك وقوي علاقتك مع ربك. هذا الذكر سيبقى خالدا في حياتك وفي دوحتك وفي وجدانك، وسيبقى خالدا في سجلك عندما تفد على الله عز وجل. الخلاصة، لماذا الإمام يركز على الذكر؟ الأبعاد، إذا الإنسان تجاهل الذكر الحقيقي، إذا تجاهل الإنسان الذكر الحقيقي مع الله عز وجل، ليس الذكر عبارة عن تمتمة ما بين الشفتين. أقول الذكر الحقيقي أن الإنسان يستحضر الله في نفسه وفي عقله وأمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. إذا الإنسان شذ عن هذا الإطار وابتعد عن هذه الملحمة وعن هذه الصورة العظمى أنك تستحضر الله في كل وقت، ما هي الآثار عند زين العابدين؟ هناك جملة من الآثار عند الأئمة عليهم السلام يقولون أن الإنسان إذا خرج عن إطار الذكر فإن سهام الشيطان لا يمكن أن تصب على عقله. العقل ليس مركزا لسهام الشيطان ولشططات الشيطان، شطحات الشيطان لا تأتي على العقل وإنما تتمركز على النفس وعلى القلب. واستنادا من خلال القرآن الشريف، لاحظوا المرسم الأساسي الذي أراده هذا الإمام والذي أرادوه البقية من الأئمة الهداة في علاقاتهم مع الله، وخصوصا أن يبقى الإنسان ذاكرا دائما لله عز وجل. في حالة الانحراف عن إطار الذكر، سهام الشيطان رأسا تصب وتأتي على النفس وعلى القلب. السهم الأول من سهام الشيطان وعلى العجالة والسرعة، السهم الأول هو سهم الرين. انتبهوا، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه المقدس، بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين، الصدى. إذا الإنسان انحرف عن ذكر الله، قلب الإنسان نافذة، قلب الإنسان قلب شفاف يطل على العالم العلوي، إذا انحرف عن ذكر الله، ونستطيع أن نفهم فلسفة زين العابدين في إكثار الذكر لله عز وجل حتى يجنب النفس، ليس نفسه، وإنما من باب إياك أعني، واسمعي يا جارة، حتى يجنب نفوسنا أن لا تتصدأ، أن لا يقع سهم الشيطان في قلوبنا، أن لا تكون نفوسنا مرتعة لسهام الشيطان. الرين، الصدأ. إذا شذ الإنسان في علاقته مع الله فيبدأ هذا القلب بالانكسار إلى درجة أن التغذية الخارجية لا يمكن أن تمد النفس لانقطاعها مع الله عز وجل من خلال الذكر، فيحدث صدأ في القلب. فإذا حدث صدأ في القلب عندئذ يأتي إلى المرحلة الثانية، سهم ثاني من سهام إبليس، الصرف. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه المقدس: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. بعد الصرف يأتي سهم ثالث من سهام هذا الشيطان اللعين، ألا وهو الطبع. يقول الحق عز اسمه: وتطبع ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. بعد هذا السهم يأتي المرحلة الرابعة، الختم، أن هذا القلب الذي صرف عن ذكر الله وابتعد عن ذكر الله، بل أصابه الرين وتصدأ بسهام إبليس، الله عز وجل بدوره يأتي ويضع الختم على قلب هذا الإنسان، أنه قلب فاشل مشلول لا حراك فيه، قلب لا يمكن أن تدخل فيه رحمة الله عز وجل. يقول الحق عز اسمه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا الختم ليس هو ختم الدنيا، عندما ترسل ظرفا إلى الخارج عليك أن تختم على الظرف. ختمك على الظرف وعلى الرسالة يعني أنك تؤكد صحة هذه الرسالة من المرسل إلى المرسل إليه، صحة العمل تؤكد على ذلك. الله عندما يختم على قلب هذا الإنسان المنحرف يؤكد الله عز وجل أنه قلب فاشل، أنه قلب لا قيمة له، أنه قلب خال من العطاء، قلب خال من الرحمة ومن القيم ومن المبادئ. إذا ختم الله على قلب هذا الإنسان يأتي دور القفل أو الإقفال، يقفل على القلب. لربما هواء تأتي من المشرق والمغرب فتغير أبعاد هذا القلب إلى الله عز وجل، ولكن الله يعلم أنه قلب فاشل فيقفل عليه ويسد جميع منافذ العطاء في هذا القلب. يقول عز اسمه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم يأتي بعد ذلك التغليف، هذا هو السهم السادس من سهام إبليس. يقول عز اسمه: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. التغليف يصحبه اللعن، وهو نوع واحد من أنواع الطرد الإلهي من رحمة الله عز وجل. بعد هذا وأحاول أن أعدد العناوين إلى العنوان الأخير، التكنين. يقول عز اسمه: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. يأتي بعد ذلك التكنين التشديد، التشديد يقول فيه عز اسمه ما بين القوسين أن التشديد ليس هذا هو من تشديد الدنيا، التشديد هذا ليس تشديد البشر، ليس تشديد هذا ولا تشديدك، ليس هذا التشديد من قوتنا، من قوتك وليس من قوتي، هذا التشديد وهذا التعميق هو تشديد غيبي تحت نظر الله عز وجل. يقول عز اسمه ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. لاحظوا أيها الإخوة أيتها الأخوات أن هذه السهام إنما جاءت مصبها أو مكانها من الشيطان، الانطلاقة من شيطان رجيم. تنتهي هذه السهام على قلب الإنسان الذي قد غفل عن ذكر الله عز وجل. آخر أمر والسهم الأخير الذي يحاول الشيطان هو سهم ذو ثلاث شعب. سهم عندما يضعه على النفس وعلى القلب ليس فقط أنه يرمي، وإنما عليه بصمة الشيطان، عليه أنفاس الشيطان، عليه قوة الشيطان. هذا السهم الأخير يحاول أن يجر هذا الإنسان من خلال خيط رفيع بعد السهام التي قد توالت على القلب. المربط في السهم الأخير ألا وهو القسوة. القلب إذا قسى والعياذ بالله، هذا القلب يصبح شعارا لمادة الشيطان وطعاما دسما للشيطان الرجيم. يقال أن موسى عليه السلام شاهد الشيطان الرجيم فقال له موسى أيها الشيطان صف لي البشر عندك، كيف تستطيع أن تغويهم بقدراتك؟ فقال يا نبي الله الناس عندي على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من الناس من لا يأتون إلا بالإشارة فقط، يأتون إلى ساحتي وإلى مقامي وينحون إلى كبريائي وجلالي من خلال الإشارة بالإصبع، فإن لم يأتوا بالإشارة فبخيط رفيع ألفهم في أعناقهم وأجرهم من خلال الخيط. الصنف الثاني صنف لا يأتون إلا من خلال الجمل الرفيع الذي لا يمكن أن يوضع إلا في أعناق البعض من هؤلاء. هذا الحبل الرفيع، وعلى حد تعبير القرآن الجمل الرفيع، هذا لا يمكن أن يوضع إلا في أعناق البعض من الناس، ولكن جرهم ليس يسيرا وليس سهلا، يحتاج إلى بذل قوة وطاقة. أما الصنف الأخير وهو الصنف المتعب، وهو الصنف المأساوي على نفسي وعلى جنودي. هؤلاء كلما قد غلغلت أعناقهم بالحديد وصفتهم بالحديد وإذا بهذه الأصفاد تتكسر ولا أستطيع أن أحركهم إلا بالإعانة من خلال الجنود الذين هم ورائي، ولكنهم فوق ذلك لا نستطيع أن نجرهم في ساحتي. فقال له موسى: ومن هؤلاء؟ فقال: أنتم الأنبياء والصديقون والشهداء وحسن أولئك رفيعا. هؤلاء الذين لا يأتون بكل سهل، بل حتى بالمستصعب لا يأتون، ولكن الذين يأتون من خلال الإصبع أو الخيط الرفيع ممن قد غلفهم الله وقسى عليهم بالقسوة الشديدة. يقول الحق تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله عز وجل. طبعا كلمة عز وجل من عندي وليس من القرآن الشريف. فهناك الويل الذين يصرفون قلوبهم من ذكر الله عز وجل. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لكي نفهم البعد التربوي في أدعية الإمام زين العابدين ونحن نعيش ذكرى شهادته وذكرى استشهاده، لنفهم هذا المنهج، أن الإمام رسم هذا المنهج لكي يرفع شأن الإنسان إلى الله عز وجل ونحو الله عز وجل. فهل وعى الإنسان؟ ما قيمة هذا الإنسان العظيم في نفسه وفي نفوس الآخرين؟ رغم ما ألمت به المصائب، إلا أن لسانه لا يبارح عن ذكر الله وفي إطار العبادة بالله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، وأن يجعل أرواحنا متعلقة بذكره وباسمه المبارك، إنه أرحم الراحمين، إنه على كل شيء قدير. إن أعذب الحديث وإن أشرف الموعظة ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب. وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين، وعلى صبطي هذه الأمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى أئمة المسلمين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والقائم المهدي. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. لقد مهد لي المجال أحد الأخوة وأنا أدخل هذا المكان الشريف عن مسألة شرعية، أحاول أن أوضح هذه المسألة، وما بين القوسين أن المسألة إجماعية بين الفقهاء، ليس هناك استثناء بين فقيه وفقيه آخر في حكم هذه المسألة. أولا، الصلاة أمام المرآة، الصلاة بثوب قد رسم على الثوب صور ذوي الأرواح، هل يجوز على الإنسان أو يجوز الصلاة أمام المرآة؟ بحيث أن المصلي عندما يصلي يرى صورته في المرآة، هل يجوز أن يصلي وقد لبس قميصا أو ثوبا رسم على الثوب صورة إنسان، صورة أجلكم الله حيوان، يعني صورة من ذوي الأرواح، هل يجوز ذلك أم أنه حرام؟ الجواب على ذلك، جميع الفقهاء اتفقوا على هذه المسألة أن الصلاة أمام المرآة، وأن الصلاة بثوب قد رسم عليه صورة ذي روح صلاة مكروه ذلك، يعني أن يصلي أمام المرآة مكروه، أن يصلي بثوب مرسوم بصور ذوي الأرواح مكروه. ولكن القد من الممكن أن يقول أليس كل مكروه جائز؟ الجواب كل مكروه جائز، ولكننا لا ننظر إلى الجواز أو إلى عدم الجواز، نحن ننظر إلى مادة الكراهة. وأرجو أن تتأملوا في هذه النقطة، عندما نقول مكروه بمعنى أن هذه المكروهات تحجب النفس في علاقة الإنسان مع الله، هناك مكروهات تسيطر على النفس وعلى القلب بحيث لا يتلذذ هذا الإنسان حتى في مناجاته مع الله عز وجل. ولكن من ناحية الحكم الشرعي أن كل مكروه جائز وليس في ذلك، فمن صلى أمام المرآة ومن صلى بثوب مرسوم عليه صور ذوي الأرواح هذا جائز، والصلاة إن شاء الله تعالى مبرئ الذمة، ولكن على نحو الكراهة، الصلاة أمام المرآة وبقميص عليه صور ذوي الأرواح. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات، إنك ولي الباقيات الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.